بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا بد من الانتقال إلى مقطع جديد من المتن، المسألة رقم 8. لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، فهو لمالكها، وإذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج المخرج، بل يكون المخرج يعني المعدن الذي أخرج يكون لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة، لأنه لم يصرف عليه مؤونة. في هذه المسألة يقول صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه أنه المعدن تابع لصاحب الأرض، مو لمن يقوم باستخراجه. المعدن يكون تابعا لصاحب الأرض. فلو افترضنا أن شخصا ما جاء استخرج المعدن من أرض مملوكة لشخص آخر، فهذا المعدن يكون لصاحب الأرض، وصاحب الأرض يتملك المعدن ويستخرج خمسها، عليه خمس هذا المعدن، خمس المعدن يكون على صاحب الأرض، ولا يستثني مؤونة الاستخراج، لأنه ليس هو الذي استخرجه ولم يدفع شيئا من الاستخراج. نعم، حتما يقصد أنه فيما إذا كان ذاك الذي استخرج هو من عنده استخرج مو كأجير، أما إذا كان كأجير من قبل صاحب الأرض فهذا يعني صاحب الأرض هو الذي دفع المؤونة. طبعا يقصد بقوله أنه لا يستثني مصرف المؤونة. أولا هنا يقصد مؤونة الاستخراج مو مؤونة السنة، لأن مؤونة السنة واضح في العناوين الخاصة ما عدنا استثناء مؤونة السنة، هنا يقصد مؤونة الاستخراج. وحينما يقول بأنه لا يستثني مؤونة الاستخراج يقصد فيما إذا لم يدفع أجرة لمن استخرج، أما إذا دافع أجرة لمن استخرج فقد قام بمؤونة الاستخراج، فطبعا يستثنيه، إنما لا يستثني مؤونة الاستخراج فيما إذا كان هذا الذي استخرج من وحدة تبرعان أو بأمل أن يأخذ المعدن لنفسه أو ما شابه، فهذا صاحب الأرض لم يتفق معه في إعطاء أجرة له، عندئذ صاحب الأرض ليس لا يستثني مؤونة الاستخراج. هذا توضيح مختصر لما جاء في المتن. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يتكلم في ذيل هذا المتن ضمن مقامين. المقام الأول في أن المعدن ملك لمن؟ قبل أن نبحث عن الخمس يبحث عن أصل ملكية المعدن. المعدن هل هو تابع لصاحب الأرض أو تابع للمستخرج أو هو أصلا للإمام ويعتبر من الأنفال؟ قبل مرحلة البحث في خمسه أساسا المعدن الذي يستخرج من أرض مملوكة، المعدن الذي يكون في أرض مملوكة، هل أن هذا المعدن لصاحب الأرض أو للإمام؟ هذا المقام الأول. والمقام الثاني أنه هل يتعلق به الخمس أو لا، وخمسه علاما، وهل يستثني الخمس، هل يستثني المؤونة أو لا. وهذا البحث. أما الكلام في المقام الأول، فيقول فيه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه تارة نقبل بما قاله بعض الأصحاب من أن الأرض، من أن المعدن الواقع في الأرض مملوك لمالك الأرض، تمسكا بموثقة عمار. أنا ما صارت فرصة أن أراجع المصادر، أجيب لكم إياها نقراها على الوسائل. إجمالا أكو موثقة عمار تعدد الأنفال، ومنها المعادن. طبعا أنا هسه يمكن اخطأت خطأ لفظي اللي كتب، فإن وافقنا على رأي الذي قال به جملة من الأصحاب من أن المعادن للإمام، أنا قلت من أن المعادن للمالك الأرض، لا، لأن المعادن للإمام لكونه من الأنفال تمسكا بموثقة عمار. إن قبلنا بهذا فهو ملك للإمام وليس لصاحب الأرض، تمسكا بموثقة عمار فهو ملك للإمام. فإذا كان دليل ملكية الأرض بالحيازة أو الإحياء مثلا له إطلاق، عندئذ يقع تعارض. لاحظوا، من ناحية عندنا دليل حسب هذا الرأي على أن المعدن ملك للإمام لأنه من الأنفال حسب موثقة عمار، من ناحية أخرى لو تم دليل على أن المعدن حاله حال الأرض تابع للأرض فيقع تعارض بينهما، فلا بد وأن نعمل موازين التعارض. فمثلا إن كان دليلنا على أن المعدن تابع لمالك الأرض، إذا كان الدليل على ذلك السيرة العقلائية غير المردوعة، هنا أصبحت مردوعة لأن الدليل اللفظي وهي موثقة عمار دلت على أن المعدن ليست لصاحب الأرض بل للإمام لأنها من الأنفال، فالموثقة تتقدم على السيرة العقلائية، إن كان الدليل الآخر سيرة عقلائية، وهكذا موازين باب التعارض لابد أن نطبقها، لابد علينا أن نطبق موازين باب التعارض بين ما دل على أن هذا المعدن للإمام وهي موثقة عمار، وما دل على أن المعدن تابع لصاحب الأرض. وأما إذا قطعنا النظر عن هذه النظرية الأولى على النظرية التي تقول بأن المعدن ملك للإمام على أساس كونه من الأنفال، بل فلا بد من النظر في دليل ملكية صاحب الأرض، هل يوجد دليل حقا على أن صاحب الأرض يملك المعدن، المعدن تابع لملكية صاحب الأرض، أو لا يوجد دليل على ذلك؟ هنا قد يتمسك بأدلة لإثبات أن المعدن تابع لصاحب الأرض. هناك عندنا سببان للملكية، لا بد وأن نجد بأنهما يشملان المعدن أو لا يشملان المعدن. السبب الأول للملكية لملكية الأرض، ملكية الأرض لها سببان، لا بد وأن نتأمل في هذين السببين، في أدلة هذين السببين، أنه هل يمكن بل شمولهما للمعدن أو لا. أولا، ملكية الأرض بالإحياء، جاءت أدلة بلسانين أو أكثر، بلسان أن من أحيا أرضا فهي له، وبلسان من أحيا أرضا فهو أحق بها. خب، هذه الأدلة إما تدل على ملكية رقبة الأرض أو تدل على الحقية في التصرف، لا ملكية رقبة الأرض. هذا السبب الأول الذي قد يتمسك به، قد يقال بأنه يشمل، لا بد وأن ننظر لنجد بأنه هل يشمل المعدن الذي في باطن الأرض أو لا يشمل. السبب الثاني لملكية الأرض ملكية الأرض بالإسلام، الكفار الذين هم بأيديهم أراضي معينة لو أسلم تبرعان، مو بالجهاد، لا بالمحاربة، لا بالإجبار، وإنما تبرعان تطوعان أسلم كافرون، فعدنا بعض الأدلة تقول بأنه أراضيهم تبقى لهم، الأراضي التي كانت تحت يد الكفار، فإن أسلموا الأراضي تعطى لهم. هذا السبب الثاني لملكية الأرض، هذا هم لا بد وأن نتأمل في أن هذا السبب هل يشمل المعادن التي تحت الأرض أو لا يشمل المعادن التي تحت الأرض. أما السبب الأول، بالنسبة إلى السبب الأول ملكية الأرض بالإحياء، سواء كان بلسان من أحيا أرضا فهي له، أو بلسان من أحيا أرضا فهو أحق بها، يقول أستاذنا الشهيد أن الصحيح أن المعدن الذي هو في باطن الأرض لا يصدق عليه الأرض، الأرض يكون من التراب والحصى وأمثال ذلك، أما المعادن التي هي بلي ذات قيمة عالية هذا لا تسمى عرفان بالأرض، وإنما نادرا ما توجد في باطن الأرض. فإذا لا تصدق، إذن كل حكم ترتب على عنوان الأرض لا يشمل بإطلاقه المعادن التي في باطن الأرض. فالروايات سواء ما كان منها بلسان من أحيا أرضا فهي له، أو بلسان من أحيا أرضا فهو أحق بها، كلا اللسانين في الروايات لا تشمل بإطلاقها المعادن التي هي في باطن الأرض. إذن فهذا السبب الأول لملكية الأرض لا يشمل بإطلاقه المعادن التي هي في باطن الأرض. وأما السبب الثاني لملكية الأرض، السبب الثاني لملكية الأرض كما ذكرنا الملكية بالإسلام، الكافر الذي هو بل يوجد تحت تصرفه أراضي، إن أسلم فالأراضي شرعا تعطى له تكون له. هذا السبب الثاني هذا السبب الثاني للملكية بل أدلتها على أقسام، أدلة هذا الملكية من السبب الثاني على أقسام أربع أدلة يمكن أن تقام على أن الملكية تابعة لصاحب الأرض. الدليل الأول ما دل على أن من أسلم من الكفار ترك أرضه، تركت أرضه له. هذا بل حاله حال ما سبق من أدلة الأرض بل بالإحياء، أن من أحيا أرضا فهي له، أو من أحيا أرضا فهو أحق بها. فحرفا بحرف نجري ذاك الكلام ونقول بأنه الأرض، عنوان الأرض لا يصدق على المعدن. فهذا الدليل الأول يبطل. والدليل الثاني هو ما دل على أن الإسلام يحقن دمه وماله، أن من أسلم فإسلامه يحقن دمه وماله. فهذه الأدلة هم قد يتمسك بها، أن من يحقن دمه وماله بعنوان أن هذا الأرض من أمواله، ولكن هذه الأدلة هم يمكن الرد عليها في بحثنا هذا، من حيث أن هذه الأدلة تدل على أن من أسلم يحقن دمه وماله من حيث الأسباب السابقة على إسلامه. أما إذا ارتكب جريمة بعد إسلامه فهو أيضا محقون؟ لا. فمثل هذا يجري عليه فيما إذا مثلا استكشف معدن في ماله في أرضه بعد إسلامه، وحاله حال المسلمين بعد ما نقدر نقول بأن هذا الرجل ما دام قبل استخراج هذا المعدن كان كافرا وأسلم وبعد ذلك طلع المعدن، إذن هذا المعدن هم ماله محقون. هذا المعدن حاله حال المعدن الذي يستخرج من مال مسلم، فإذا قلنا بأنه ينبى لمؤمن ما لمسلم أدلة ما ثبتت على أن المعدن تابع لمالك الأرض، هذا الرجل هم الشكل هم الأدلة ما تشمله، فحاله حال المسلمين، مو أنه يحقن ماله حتى بعد الإسلام بالأسباب المستحدثة بعد إسلامه. إذن هذا الدليل أيضا لا يكفي. بعد أدنى فقط دعوى الإجماع ودعوى السيرة العقلائية، دعوى الإجماع يقول السيد هو هذه الدعوة شنو على مدعيها، بل هذه الدعوة شنو يعبرون تكليفها على مدعيها في التعبير من هذا القبيل، عهدتها يقول عهدتها هذا الإجماع على مدعي على هذه الدعوة عهدتها على مدعيها على مدعي هذه الدعوة، فهذه الدعوة عهدتها على مدعيها أن الإجماع قائم على ذلك. فإذا يبدو لا يمكن إثبات الإجماع، أو قد يكون مدركيا مثلا أو ما شابه من الشبهات في هذا الإجماع. وأما دعوى السيرة العقلائية، فالسيرة العقلائية لا بد لها من توفر شرائط حتى يمكن التمسك بها، لا بد من إثبات أن هذه السيرة العقلائية كانت مقارنة للمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولم تكن شبهة التقية في ذاك العصر، ولا بد من إثباته أن المعصوم أن هذه السيرة كان في مرأة ومسمع من المعصومين وسكتوا عنها، بحيث يكون السكوت دالا على قبولهم بمقتضى هذه السيرة العقلائية. هذه الشرائط بل من الصعب إثباتها في مثل هذه السيرة العقلائية. إذن يبدو لا يمكن إثبات كون المعدن تابعا لصاحب الأرض، لا بالسبب الأول ولا بالسبب الثاني ولا بشيء من هذه الأدلة. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وأما الكلام في المقام الثاني فسيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.